الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في مسائل باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال المؤلف رحمه الله في مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. من فهم هذا الباب وهو باب ما جاء في كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ما يتعلق بالغلو في الصالحين وأنه من أعظم الأسباب الذي بسببه كفر من كفر من بني آدم وتركوا دينهم. قال وباب بعده، الباب الذي بعده باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي أنه لا يجوز للشخص أن يعبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد ذلك الرجل من دون الله عز وجل، فحرمة ذلك من باب أولى. والباب الذي بعده أشار إليه المؤلف رحمه الله وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذه الأبواب من أهم أبواب الكتاب ما يتعلق في مسألة الغلو في الصالحين، وأن ذلك من أعظم أسباب الكفر، وبسببه حصل الكفر في الأرض والشرك في الأرض. وهكذا ما ذكره من الباب الذي بعده أن الشر جاء بالنهي عن عبادة الله عز وجل عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد ذلك الرجل الصالح، بل جاء الشر بالنهي عن العبادة والصلاة في المقبر عموما وإلى القبر عموما سواء كان من الصالحين أو كان من الفاسقين، فكيف بعبادة الميت من دون الله عز وجل. وهكذا الباب الذي بعده ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صيروا أوثان تعبد من دون الله. وكما عرفنا أن أصل الشرك في العالم من هذه الأمور، من هذه الأمور التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في هذه الأبواب. فإذا انقطع الشر، انقطعت هذه الشرور، سلم الناس في دينهم ونجوا من الشرك أو من أعظم الشرك الذي انتشر في الأرض منذ الأزمان القديمة، منذ زمن نوح عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأزمان. قال الأولى أن من فهم هذا الباب وباب بعده تبين له غربة الإسلام، باعتبار أن الشرك انتشر في أوساط الناس من هذه الأمور التي نبه عليها المؤلف انتشارا واسعا، وقل من ينجو من الشرك في زمنه رحمه الله. نعم، في زمنه كان الشرك منتشرا في الأرض انتشارا كبيرا وقل من ينجو، وكان الإسلام غريبا في زمنه، ومن يدعو إلى توحيد الله عز وجل كان في غربة في زمنه، فجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى توحيد الله عز وجل حتى انتشر التوحيد في أوساط كثير من الناس. وإلى هذه الأيام وبحمد الله عز وجل فالتوحيد له الانتشار في أوساط الناس، وكثير من الناس يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويحذر من الشرك. وإن كان الشرك ما زال موجودا في الأرض لكن الخير ما زال موجودا ومنتشرا في أوساط كثير من الناس. قال ورأى من قدرة الله تقليب القلوب العجب. صحيح، كيف انقلبت تلك القلوب وانتكست وفتنت بالصالحين وفتنت بالأموات وكانت قبل ذلك على توحيد الله عز وجل. فالناس قبل مبعث نوح عليه الصلاة والسلام كانوا أمة واحدة على التوحيد، كان الناس أمة واحدة هي على توحيد الله عز وجل، ما في شرك في الأرض منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث الله عز وجل نوحا. وظهر الشرك في قوم نوح وتقلبت تلك القلوب من توحيد الله عز وجل إلى الإشراك به، فالقلوب بيد الله عز وجل. والإنسان لا يثق بنفسه ولا يعتمد على نفسه ولا يغتر بإيمانه ولا بتوحيده. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وإنما يدعو العبد ربه أن يثبت قلبه على الدين. قال الثانية: معرفة أول الشرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، وهذا هو الشرك الذي حصل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، حصل لهم بسبب الغلو في الصالحين على ما سبق إيضاحه وبيانه في الباب الذي قرأناه. قال الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. وأول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، فإن دين الأنبياء هو توحيد الله عز وجل وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهو الدين الذي لا يرتضي الله غيره منذ أن أرسل، نعم منذ أن خلق الله الخلق إلى قيام الساعة. فالدين المقبول عنده هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، هذا هو أصل الإسلام. وأول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك وعبادة غير الله عز وجل، وحصل هذا كما عرفنا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ثم انتشر بعد ذلك في الأرض وأرسل الله عز وجل الرسل من أجل محاربة ذلك، وجميع الرسل أمروا بتوحيد الله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد علموا أن هذا دين الرسل، الأمر بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك، ثم يحصل الشرك في الأرض، يحصل الشرك في الأرض ويرسل الله عز وجل الرسل. بعد الرسل وكلما حصل التغير وحصل الشرك وانتشر، أرسل الله عز وجل الرسل إلى أن أرسل الله خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطرة تردها. وهذا أيضا من العجب أن البدع تقبل مع أن الشرائع جاءت بردها، والفطر أيضا ترد البدع، فإن البدع مخالفة للفطر ومخالفة للشرائع. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: من صنع أمر على غير أمرنا فهو رد. نعم، وهكذا: من صنع أمر على غير أمرنا فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. كل هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام البدع، والبدع مخالفة للشرائع ومخالفة للفطر. ومع هذا فإن النفوس تتجه إلى البدع أكثر من اتجاهها إلى السنن والعياذ بالله، لأن الشيطان يزين البدع للناس. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تهيجهم هيجانا إلى الكفر وإلى الشرك وإلى الباطل. والنفوس تتجه إلى البدع أكثر من اتجاه إلى السنن، وهذا واقع الناس. تأملوا في البدع التي أحدثت ومن يقوم بها، وتأمل إلى السنن الثابتة من يقوم بها. قل من الناس من يقوم بالسنن، وأكثر الناس يتجهون إلى البدع. إذا في بدعة من البدع وجدت الأمم من الناس في تلك البدعة، ويتواصلون فيما بينهم على إقامتها، ويدعو بعضهم بعضا ويحث بعضهم بعضا. فإذا كانت هذه البدعة من قبيل الصيام، تجد أمة من الناس يصومون ذلك الصيام المحدث الذي ما أنزل الله به من سلطان، ويتواصلون فيما بينهم، ونعم يدعو بعضهم بعضا إلى ذلك الصيام. وإذا جئت إلى الصيام المستحب، بل ربما الصيام الواجب، وجدت فيه التفريط من جهة هؤلاء ومن جهة غيرهم. فالنفوس الضالة المنحرفة تتجه إلى البدع أكثر من اتجاهها إلى السنن. قبول البدع مع كون الشرائع والفطرة تردها. قال الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. نعم، سبب ذلك ومزج الحق بالباطل، فالنفوس اتجهت وأخذت الباطل لأنه مزج بالحق، فلما مزج الباطل وألبس الباطل لباس الحق اتجهت إليه النفوس الضعيفة الجاهلة. وأهل الباطل حين دعوا إلى باطلهم ألبسوا باطلهم بلباس الحق حتى تقبله النفوس، وقدوتهم في ذلك إبليس. ألا أدلك على شجرة الخلد، مع أن تلك الشجرة هي شجرة المعصية، شجرة المعصية سماها شجرة الخلد، فألبس باطله بشيء حسن، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو يهديهم إلى الباطل يعني فرعون، فألبس باطله بلباس الحق. ذروني أقتل موسى ولدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فأظهر نفسهم أظهر المصلح، وموسى عليه الصلاة والسلام أظهره مظهر المفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهكذا كل صاحب باطل لا يظهر باطله باسمه، وإنما يلبس باطله بلباس الحق حتى يقبل ذلك الباطل. ولهذا قال الله عز وجل في شأن من يعبد غيره قل سموهم، أي تلك التي تعبدون الأوثان التي تعبدونها من دون الله عز وجل، سموهم أي التسمية الصحيحة، قولوا أحجار، قولوا أشجار، قولوا أموات، قولوا شمس، قولوا قمر، سموهم بالأسماء الصحيحة، لا تقولوا آلهة، لا تقولوا آلهة، وإنما سموها التسمية الحقيقية لها، وانظروا هل سوف يتابعكم الناس على ذلك أو لا. فمن دعا إلى باطل لابد أن يسمي باطله ويلبس باطله بشيء من الحق حتى يقبل ذلك الباطل. فلهذا قال أن سبب ذلك كل مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. فمحبة الصالحين حق ومن الإيمان، فهذا حق ألبس بالباطل الذي فعله أولئك الناس الذين زعموا محبة الصالحين، وأنها نعم حيث أنهم صوروا تلك الصور وعكفوا على تلك القبور، هذا باطل ولا حق؟ هذا باطل، ألبسوه لباس الحق الذي محبة الصالحين. فانتشر الباطل بهذا السبب حين مزج الباطل بالحق وألبس الباطل لباس الحق. ما نعم ما يزين إلا بهذه الصورة. نقتصر على أو نفهم عند هذه المسألة.